الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول امرأة عند صيامها في رمضان أو غيره عندما تسمع صوت زوجها أو تنظره ينزل منها مني، هل هذا من الجن؟ ما أظن أن الذي ينزل مني، لعله مذي. المذي لا يفطر. كثير من النساء والرجال لا يفرقون بين المذي والودي والمني. المني هو ما يخرج بدفق ولذة ويعقبه فتور ورائحته مثل رائحة العجين وهو طاهر، والمذي ما يخرج بعد الفكرة وهو بلون الماء أو زجاجي، واختلفوا في نجاسته، فمن رأى أنه من المني قال ليس بنجس، ومن رأى أنه ليس من المني ذهب إلى نجاسته. ففيه الوضوء لمن أراد أن يصلي على الصحيح. والودي هو الذي يخرج بسبب الفتور والضعف، فلا بد أن يفرق بين هذه الثلاث الأشياء. يقول نرجو التفصيل في صلاة الوتر، لأني قرأت في كتاب إذا كان ثلاث ركعات الإنسان الخيار أن يتكون في تشهد واحد أو تشهدين، وإن كان خمس أو سبع أو تسع أن يكون في تشهد واحد، وإذا كان 11 ركعة يتشهد في كل ركعتين. الحديث الذي ذكره أخونا أبو عيس، من توضأ قال سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، رقم 2333 من الصحيحة، لمن أراد أن يراجعه أو يقف عليه. والذي يظهر أن فيه اختلاف من حيث الرفع والوقف، يحتاج إلى تأمل، ومع ذلك هو في الباب. التفصيل في صلاة الوتر أن الأصل المشهور صلاة الليل مثنى مثنى لحديث ابن عمر الصحيحين، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس وجابر وزيد بن خالد الجهني وغير واحد من الصحابة، وثبت أنه صلى تسع بتسليمة واحدة، قعد في التشهد في الركعة الثامنة تشهدا أوسطا، وصلى سبع بتشهد واحد بسلام واحد، قعد في السادسة، وجاء أنه صلى ثمان ركعات ثم أوتر بخمس متصلة، وجاء أنه أوتر بركعة، وجاء أنه أوتر بثلاث. فالذي يوتر بثلاث يوتر بها جملة، وإن فرقها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل. يقول لما نسمع قرآن أو محاضرات نحزن ولكن لا تنزل دموعنا، وأحيانا لا نتأثر، تمنى أن أبكي من قلبي ولكن نشعر بقسوة شديدة. صحيح، القسوة متسلطة على قلوبنا بسبب البعد عن تدبر القرآن وتعقله، وبسبب التقصير في طاعة الله عز وجل، وبسبب المعاصي التي يلم بها الإنسان، فأسباب كثيرة تسبب القسوة وضيق الصدر. فعلينا بالإكثار من الاستغفار والدعاء والتدبر والتعقل لكلام الله عز وجل، فإن هذا من دواعي البكاء أو التباكي. فالصحابة رضي الله عليهم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعظهم تسمع لهم خنين، وأيضا ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، لأنهم يعقلون ما يلقى عليهم. يقول هل صيام ثلاثة أيام من كل شهر نافل مطلق أم مقيد؟ جاء مطلقا وجاء مقيدا، جاء مقيد بأيام البيض كما في حديث أبي ذر وغيره، وجاء مطلقا كما في حديث عائشة رضي الله عنها، لم يكن النبي صلى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام لا يبالي من أي الشهر صام. ما حال زيادة العظيم في قوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ جاءت في بعض الروايات. ما حكم إعطاء الرشوة لكي يسرع في المعاملة؟ إن كان إعطاء الرشوة سيؤدي إلى منع حق الغير أو التعدي على حق الغير لا يجوز، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وإن كان لا يخرج الحق الذي هو لك إلا بأمر تعطيه فالرشوة في حق من أخذ لا في حق من دفع. يقول بعض الأخوة السلفيين في أندونيسيا بدعوا أبا حازم الجاوي ومن إليه بسبب معهد تربية النساء التي قام عليها أبو حازم في مركزه. زرناهم على ما أظن في سنة 37 أو 38 وتكلمنا عن هذه المسألة بتسجيل موجود إلى الآن فيما أرى. ملخصها أن هذه المسألة لا تصل بأبي حازم إلى البدعة، فهو وإخوانه على سنة، وليترك الولاء والبراء الضيق في هذه المسألة مع نصحنا لأبي حازم في ذلك الحين والآن وفي غيره أن يسعى في إصلاح شأن القاطنات هذه بوجود زوجها والأخرى بوجود أبيها وأخيها والأخرى بزواجها، فإن اجتماع النساء فيما يسمى بمدرسة نساء ونحو ذلك قد يؤدي إلى لحوق الضرر بهن وإلى حاجتهن إلى غير ذلك. وكثير من العلماء إنما حرموا سفر المرأة بغير محرم، أما بقاء المرأة في منطقة من المناطق مع أمن الفتنة بغير محرم فهذا كثير، قد يضطر الرجل إلى السفر للعمل وزوجته في مدينتها وقريته مأمونة فتنتها. وهكذا قد ينقل وليته إلى مدينة أخرى لأمر أو لآخر مع أمن الفتنة والقيام بشأنها ولا يلزم وجود المحرم، كما عليها فتوى كثير من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. لكن الصحيح أن التوسع في إنشاء معاهد النساء في دور الحديث السلفية يعني من أسباب الشر، وإن وجدت فيه مصالح تعليم العقيدة الصحيحة وهكذا حفظ القرآن من بعضهن، إلا أن النساء لو اجتمعنا في بيت يسبب قلق للأب أو للزوج أو للأخ القائم عليهن، فكيف إذا كنا في مركز من المراكز يلحق الضرر القائم على المركز والدارسين والدارسات. فلا نقول هو مبتدع ولا نقول يؤذن له بإصلاح هذا الشيء مطلقا، والنصيحة بين أهل السنة يا أخوة مع كل من خالف في مسألة من المسائل يبدع حتى يخالف أصلا من أصول أهل السنة، أو كذلك يكثر من المخالفات الأخرى لما عليه أهل السنة. والدعوة في بلاد إندونيسيا قد لحقها أضرار كثيرة. الضرر الأول الانحراف الذي حصل ليعفر الأندونيسي، أدى إلى انحراف كثير من الناس على السلفية. والتأثر به، لأنه أصلا الذي أشاع الدعوة حين رحل إلى الشيخ مقبل رحمه الله، ثم عاد وأحبه الناس والتفوا حوله. الأمر الثاني، جمعية إحياء التراث مزقت وفرقت في ذلك البلد السلفيين وجعلتهم شذر مذر إلا ما رحم الله. ثم جاءت فتنة البرامكة فأخذت منهم قسطا كبيرا، وبقيت الدعوة بحمد الله عز وجل. ثم جاء هذا الخلاف الذي بين أخواننا، سبب لهم قلقا، وسبب قلق للنازل إليهم. يجد بعض أخوانه في هذه الجهة ينكر على أبي حازم ويشدد، ويجد مع أبي حازم وغيره من ينكر على أولئك ويشدد. ومع ذلك كنا نحرص حين النزول على أن نمر على هؤلاء وهؤلاء، ونثني على هؤلاء وهؤلاء. فالدعوة ما زالت واحدة فيما نرى ونلحظ ونعمل، وشيخنا يحيى يعلم بحال الأمر الذي في أندونيسيا، وأظن أن فتواه ما ذهبنا إليه من أن المسألة لا تصل إلى حد التبديع، مع إنكاره لإنشاء مثل هذه المعاهد النسائية. والله أعلم. يقول: أنا طالب في بلاد فرنسا وأنا من أهل اليمن، فما النصيحة؟ حفظكم الله. النصيحة أن تطلب العلم في اليمن. فرنسا الحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المقدوم فرارك من الأسد. فإذا كنت ولا بد ذهبت في أمر يحتاجه أهل الإسلام، فيشترط أن يكون عندك من الدين ما تدفع به الشهوات، وعندك من العلم ما تدفع به الشبهات، ويكون جلوسك على قدر الحاجة لا تزيد. أما إذا لم يعمل الإنسان على نفسه يغادر تلك البلاد. وننصحك بتقوى الله ومجالسة أهل السنة، إذا كنت قد ابتليت بالذهاب إليها ابحث عن أهل السنة وجالسهم واستفد منهم، وهكذا استمع لما يلقى من الكلمات والنصائح والدروس في البلاد اليمنية وفي غيرها. وهناك أخوة أيضا في بلجيكا يمكنك الذهاب إليهم والتواصل معهم، وأخوة في بريطانيا في أوقات العطل والفسح يمكنك الالتحاق بهم في مسجد الإمام مقبل وغيره. يقول: هل يستدل بهذا الحديث على درك الأعضاء؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فجعل يدك ذراعيه. خرجه ابن حبان والبيهقي. الحديث لا يثبت، ذكر علته الحافظ في التلخيص الحبير.